في أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مدانة بال.
الحمد لله ذا الخلق الحسن الجميل، والصلاة والسلام على أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم دنيا ودين على قناة الرحمة الفضائية. كل ما نرجوه من حضراتكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، وهي نفس صفحة برنامج كلام بالعقل، هي صفحة برنامج دنيا ودين. نتمنى أن تتواصلوا معنا وأن تسجلوا معنا أسئلتكم واستفساراتكم حتى تسنى لنا أن نرد عليها من خلال هذا البرنامج وضيوفنا الذين نستضيفهم فيه. يسرني اليوم بل ويشرفني أن أستضيف معي في هذا البرنامج وعلى هذه المنصة المباركة ضيفين عزيزين غاليين محببين إلى قلبي، ألا وهما فضيلة الشيخ الجليل عمرو الشال، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة. أهلا وسهلا مولانا.
مرحبا بك وبمشاهديك الكرام.
كما يسرني ويشرفني أن ألتقي وحبيبي وشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني، وهو أيضا إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس بوسط القاهرة. أهلا وسهلا مولانا.
أهلا بكم مولانا، رفع الله قدركم.
أعزائنا المشاهدين، اليوم يوم استثنائي بالنسبة للفقير على الأقل، لأنه يجلس بين شيخين جليلين أتعلم منهما كثيرا، ويتسنى لي في هذا اللقاء أن أقدمهما لحضراتكم حتى نتواصل معا من خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، ومع الحج بأخلاقياته وبحكمه وما فيه من ميزات في هذه الأيام المباركة. دعونا نلبي سويا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الوقوف على عرفات لكل السادة المشاهدين وللمشتاقين وللفقراء والمحتاجين. رسول الله كريم ولكن الله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا الوقوف على عرفات. فضيلة الشيخ عمرو، يعني لازلنا بصدد العشر الأوائل من ذي الحجة، عايز حضرتك تحدث السادة المشاهدين عن فضل هذه الأيام والأعمال الصالحة فيها، حتى يستطيع الناس أن يجتهدوا في هذه الأيام العشر، فلتطل حضرتك بإطلالة على هؤلاء الناس في هذه الأيام المباركة، تدعوهم إلى الأعمال الصالحة. أي فعل يفعلون، أي عمل يقدمون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العشر الأول من ذي الحجة، هذا الزمان اختصه الله تبارك وتعالى بمزيد من الشرف وفضله على غيره من الأزمنة، كما أن الحق تبارك وتعالى قد اختار بعض الأمكنة على بعض وفضلها على غيرها من الأماكن. هذا التفضيل يقتضي نوع من الإحسان من الله تبارك وتعالى والتلطف بخلقه، لأنه يجعل لهم بعض الأزمنة أفضل من بعض حتى يكون هذا حافزا على العمل ويكون هذا مستنهضا للهمم. فهذه العشر أقسم الحق تبارك وتعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليالي العشر. قال المفسرون إن المقصود بليالي العشر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
تمام.
أي أن العمل الصالح في هذه الأيام يفضل الجهاد إلا صورة واحدة، أن يخرج الإنسان بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله فلا يرجع لا بالنفس ولا بالمال.
طب خلينا مولانا أقف المكان واحد من السادة المشاهدين، أقعد قدام حضرتك دلوقتي وأسأل فضلتك يعني إيه العمل الصالح، وما هو المقصود بالعمل الصالح، وهل هو مقصور على العبادات الشعائرية فقط أو الفرائض المشروعة علينا فقط، أو ما المقصود بالعمل الصالح، هل هو قاصر على العبادات المشروعة فقط أم أن هناك أعمال صالحة تختلف عن العبادات المشروعة؟
العمل الصالح مفهومه واسع في الإسلام، لكن عامة المسلمين الآن في قصور أو تضييق لمفهوم العبادة. العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فبالتالي هي تشمل كل نشاط وكل سلوك يقوم به الإنسان، ويمكن أن نقسم العبادة إلى نمطين أو إلى صورتين. الصورة الأساسية أو الصورة الرئيسية التي تتبادر إلى أذهان المستمعين الآن اللي هي صورة العبادات المشروعة كالصلاة والصيام والحج والصدقة، هذه صور الشرع الشريف شرعها وحدد ميقاتها وحدد صورتها وكيفية أدائها. بعض الناس يظن أن هذا هو العبادة وفقط، لكنه هذا جزء من العبادة أو نوع من أنواع العبادة.
تمام.
النوع الثاني يشمل كل نشاط بشري يقوم به الإنسان من شأن هذا النشاط أن يسهم وأن يصب في عمارة هذا الكون.
تمام.
فيدخل في بقى الزراعة والتجارة والصناعة وذهاب الإنسان إلى عمله وذهاب الطالب إلى مدرسته والأستاذ إلى جامعته إلى غير ذلك من كل الصور والسلوكيات، بشرط أن هذا الأمر يقع بين سلامة القصد ونبل الغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثال في مسألة الزراعة، يقول ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة، وقص على ذلك باقي الأعمال وباقي الحرف. ما الذي يميز المسلم عن غيره في هذه الأعمال؟ وكيف يتعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى في هذه الأعمال؟ أن يتقن الإنسان العمل الذي يقوم به، فإن إتقان العمل في هذه الحالة عمل صالح وهو عبادة. إذن لما نتحدث عن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، ليس هذا مبررا ومسوغا إن الناس تترك أعمالها ووظائفها وتجلس في المساجد لتذكر الله تبارك وتعالى أو تقول بعض الأوراد أو بعض الأذكار، أو إن هو يشغل وقته بالصيام ثم يذهب لينام في عمله، أو إنسان آخر يبدأ إن هو يتصدق أو يقوم بفعل من أفعال الخير ثم تجد بينه وبين أقاربه نوع من أنواع القطيعة. يبقى هنا فيه خلل أو فيه قصور في فهم العمل الصالح. العمل الصالح ده يشمل كل نشاط وكل سلوك يقوم به الإنسان من شأنه أن يساهم في عمارة هذا الكون.
كلام فضلتك يا مولانا أرجعني إلى تقسيم الإسلام إلى ثلاثة أقسام، أولها التوحيد، وثانيها العبادات الشعائرية، وثالثها العبادات التعاملية وهي الأخلاق. أنت حضرتك عايز تقول لنا أن الأخلاق ثلث الإسلام، وأن الحرص على الأخلاق في العشر الأول من ذي الحجة يعد ركن ركين من هذه الأيام كعمل صالح، يعني الحرص على الصدق والأمانة والوفاء وإتقان العمل والجدية فيه، كل القيم الإنسانية تعتبر ركن ركين من أركان العمل الصالح.
نعم، هو الإسلام جاء ليضبط علاقتين. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بخالقه، يصحح صورة الإنسان أو يصحح الصورة التي لدى الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، وما جاء به الرسل من دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونفي الألوهية عن غيره من المخلوقات. وهذه العلاقة ينبغي أن يحسن الإنسان فيها، وإحسانه فيها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مقام عظيم في الإسلام، هو مقام الإحسان وهو المرتبة العليا من هذا الدين. العلاقة الثانية هي علاقة الإنسان بغيره من الموجودات أو المخلوقات، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات. هذه العلاقة أيضا تقوم على الإحسان، والإحسان معناها أن تؤدي الشيء في أكمل صوره وأن تؤدي التصرف في أكمل معانيه. ده الإحسان، ده هيكون مع الجار، مع الصديق، مع الزميل، ده في دائرة الإنسان.
أحسن.
علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالحيوان، الرحمة والرأفة وعدم الإيذاء هذه الحيوانات، يبقى ده في دائرة الحيوان. في دائرة الجماد، حتى في دائرة التعامل مع البيئة ينبغي أن تحسن. ولك أن تتأمل في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
ده أمر مهم جدا في غاية الأهمية، خاصة أن يمكن أستأذن حضراتكم في أن احنا نبقى نستضيفكم في حلقات قادمة للحديث عن الأضحية، ونوري حضراتكم بعض الفيديوهات لناس بتقوم بالذبيحة أو الذبح بطريقة يعني غير أخلاقية، مش عايز أقول غير دينية أو ليس فيها جانب ديني، إنما مفيهاش جانب أخلاقي. فيمكن حضرتك مهم جدا أن احنا وإحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، خصوصا كل الناس بتضحي وكل الناس بتقوم بالأضحية، عايزين حتى نبقى أن ندي درس كده للمضحين وللجزارين، إذا سمحتم لنا أن نستضيفكم في لقاء قادم إن شاء الله. طيب أنا أستأذن فضلتك كده ننتقل إلى مولانا وفضيلة شيخنا الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس، علشان نسأل حضرتك سؤال مهم. الحجة مولانا فيه حكم وأسرار، وإذا ذكرت العشر الأوائل من ذي الحجة ذكر الحج، لأن الناس بتبدأ تتأهل في هذه العشر للاستعداد، استعداد العالم كله لشهود أو أن نرى يوم عرفة، هذا اليوم المشهود الذي يشبه كثيرا يوم المحشر. فهناك حكم وأسرار في الحج، فهل استخرجت لنا وللسادة المشاهدين بعض هذه الحكم وبعض هذه الأسرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاللهم يا معلم آدم علمنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. فاللهم يا مفهم سليمان فهمنا. وصلاة وسلاما على الكريم المكرم والشفيع المشفع صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الذي بلغ عن ربه وأخبر، ورضي الله عن أهل البيت أجمعين وعن الصحابة والتابعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحكم وأسرار الحج كثيرة لا يتسع لها مقام كمثل هذا المقام، ولكن إنما هي يعني خواطر وسوانح لعل أن يكون فيها الإفادة إن شاء الله.
إن شاء الله.
من بين هذه الحكم أن الإنسان يذهب إلى القبلة التي يصلي إليها في يومه وليلته 5 مرات.
نعم.
ثم في هذا الذهاب تحقيق للعبودية. كيف ذلك؟ إنه يترك ماله ويترك داره ويترك متاعه ويترك أهله ويترك وطنه ذاهبا إلى ربه سبحانه وتعالى ليؤدي عبادة من نوع خاص. الصلاة عبادة بدنية.
نعم.
الزكاة عبادة مالية.
نعم.
لكن الحج يجمع بين الأمرين. فهو يذهب ليؤدي عبادة بدنية مالية.
صحيح.
هو سيخرج سيعاني من مشقة السفر، سيسعى بين الصفا والمروة، سيطوف، سيبيت بمزدلفة، سيقف بعرفة، سيتحرك.
نعم.
حراكا كثيرا
ومشقة كمان.
ومشقة. وسينفق
أكيد
من ماله الكثير، خاصة في زماننا هذا في ظل التكاليف الكثيرة للحج.
أصبحت التكاليف باهظة يعني.
صحيح.
الواحد بيسمع عن أرقام خرافية في الحج السياحي والحج السريع.
نعم. يذهب إلى هناك يبدأ بالإحرام، والإحرام أراه كما لو كان شيء أشبه بالاستئذان قبل الدخول.
نعم.
وهذا من أدب الإسلام.
أحسنت.
إنه قبل أن يشرع في أداء العبادة هو تجرد من ثيابه، لبس الإحرام، وعند لباس الإحرام لابد أن نتوقف 3 وقفات. الوقفة الأولى عليه أن ينظر إلى بدايته يوم أن نزل من بطن أمه، فما كان من أهله أو أمه إلا أن قاموا بوضعه في ثياب، هذا الثياب غير مقسم.
نعم.
غير مهيئ يعني، له بنطال وله قميص ولا شيء من هذا القبيل، لفوه في شيء أشبه بثوب الإحرام،
القصد منه الستر.
القصد منه الستر.
نعم.
هذا كان في بدايته.
نعم.
هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن النهاية شبيهة بالبداية.
صحيح.
فهو يلبس الكفن. والكفن شبيه بالإحرام
إلى حد ما.
إلى حد ما، حتى في اللون.
نعم.
ثم عليه أن يقف بين الوقفتين البداية والنهاية وقفة أخرى ليتأمل شكل هذا الإحرام وهيئته. فهو يلبس ثيابا ليس بالمخيط ولا بالمحيط، ليس بالمخيط، هو محيط لكنه ليس مخيط.
نعم.
ليس مقسما. هذا الثياب لونه أبيض، اللون الأبيض يرمز إلى البساطة، يرمز إلى التجرد من زينة الدنيا، لا سبيل إلى الألوان المزركشة ولا إلى الألوان المزخرفة ولا إلى الألوان التي يتميز بها الناس ولا شيء من هذا القبيل.
نعم.
هذا الثوب الأبيض يدل على النقاء، يدل على الصفاء، يدل على الفطرة، يدل على سلامة المنظر التي ينبغي أن تصحب بسلامة المخبر. ثم إن اللون الأبيض له أيضا ميزة، أن هذا اللون أرخص الألوان الموجودة. لماذا؟ لأنه ليس مصبوغا.
تمام.
فده دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الحج ينبغي أن يترفع الناس فيه عن التكلف.
صحيح.
حضرتك لسه بتقول أنا بسمع أرقام فلكية.
صحيح.
لا، القصة إحنا مش رايحين في مصيف ولا رايحين في أمر في شيء من متع الدنيا، ده احنا رايحين في رحلة روحية. فالأصل في المسألة ان الإنسان مقبل على ربه، الأصل في المسألة ان الإنسان تجرد من الدنيا ومن شهواتها ونزواتها،
وكمان الترشيد يعني، هو ربنا
ترشيد
أمرنا.
نعم.
أمرنا بالترشيد.
صحيح. ثم بعد الإحرام يدخل ليؤدي المناسك. هذه المناسك ما بين السعي بين الصفا والمروة، ما بين الوقوف بعرفة، ما بين شعار التلبية وترديد التلبية، ما بين المبيت بمنى، ما بين رمي الجمرات، في كل موقف حكمة وسر من الأسرار. فمثلا السعي بين الصفا والمروة، هو يتذكر أن هنا السيدة هاجر كانت تسعى بين الصفا والمروة، هو يتذكر أن الإنسان ينبغي أن يتحلى طيلة عمره بالسعي، لا يكون خامل ولا يكون كسول ولا يركن إلى الدعاء ولا يركن إلى الراحة ولا يكون صاحب يد دنيا، وإنما صاحب همة.
صحيح، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا قال تمشوا في مناكبها وكل من رزق.
صحيح. عليه أيضا أن يقف على عرفات الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لخص الحج في كلمة فقال الحج عرفة.
طب أنا أستأذن حضرتك مولانا قبل من روح لعرفة، لأن حضرتك كده أخذتنا بحكم أسرة رائعة، بداية من الطواف أو الإحرام إلى الطواف إلى السعي وحنصعد على عرفة. بس قبل ما نصعد على عرفة مولانا الشيخ عمرو، في أعمال صالحة يجب أن تقدم في هذه الأيام خاصة لمن لم يحج أو لمن لم يتيسر له الحج. في ناس مش هتروح البيت الحرام ولم يتيسر لها هذا العام، بس هتبقى مشاركة للحجاج في تواجدها مثلا في مصر أو في أي مكان من الدول أو في أي مكان في العالم. أفضل الأعمال الصالحة التي يجب أن يقوموا بها، أو إيه هي أحسن عمل صالح ممكن يتقرب بالإنسان لربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام ليشارك الحجاج؟
نعم، هذه الأيام العشر كما قلنا قبل ذلك هي محطة يتزود فيها الإنسان من زاد روحي ليكمل سيره في هذه الحياة.
نعم.
أول شيء ينبغي أن يجدد الإنسان العهد بينه وبين الله تبارك وتعالى في هذه الأيام.
تمام.
وتجديد العهد يكون بالتوبة والإخلاء عن الذنوب والمعاصي، لأن التخلية مقدمة على التحلية. نعم. أنا لو لدي إناء أو كوب وأريد أن أضع فيه ماء أو لبنا، هذا الإناء فيه بعض الوسخ أو القذر، ينبغي أن أقوم بتنظيفه وتهيئته أولا ليستقبل هذه الأشياء الطاهرة أو الأشياء الجميلة التي أريد أن أضعها في هذا الإناء. الإنسان صحيح. كذلك
صحيح.
أنت تريد أن تقبل على الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تذهب إليه وأنت مثقل بالأوزار وأنت محمل بالذنوب، بل عليك أن تتوب، والتوبة هي تجديد للعهد صحيح. مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يقلع عن الذنوب والمعاصي أولا، ثم يندم على ما فعل، ثم يعزم عزما أكيدا على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب مرة أخرى. صحيح. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله.
نعم.
أما إذا كان يتعلق بحق بشر أو إنسان، يبقى عليك أن ترد هذه المظالم إلى أهلها.
نعم.
لو أنت ظلمت جارك، ظلمت صديقك، ظلمت قريب ليك، والديك، أخوك، زميل في العمل، عليك أن ترد هذه المظلمة. طب لو كانت شيء معنوي، مش مظلومة أن أنا أخذت ماله أو تعديت على أرضه أو نلت شيئا من ممتلكاته، عليك أن يعني أن تذهب إليه، أن تعتذر له، أن ترد له قدره شرفه في هذا الأمر. هذا بالنسبة لما يتعلق بينك وبين الناس.
أنا شايف يا مولانا أن الأمر ذا يشترك بين الحاج وبين من لم يحج، إنه أهم الأعمال التي ينبغي أن ينشغل بها الإنسان في هذه الأيام العشر. الحج طبعا لازم يرد المظالم لأهلها، ولازم إن هو يتوب إلى الله توبة النصوح قبل ما يحج، وكأن حضرتك بترسل رسالة لمن لم يحج أنه من أهم الأعمال التي ينبغي أن ينشغل بها في هذه الأيام أيضا أن يتخلص من الذنوب السابقة بالتوبة، وأن يبادر في رد المظالم إلى أهلها، وكأنه يشترك مع الحج في هذا العام.
هذا ليس مشتركا بين الحج والعشر الأول فقط، لكن هذا مشترك بين سائر العبادات، لأن الهدف من العبادة هو تزكية النفس البشرية.
نعم.
تزكيتها يعني تطهيرها من عيوبها ومن أمراضها حتى تصبح النفس نفسا بشرية سوية.
صحيح.
تكون أهلا لأن ترافق أنبياء الله في جنته.
يوه.
تكون أهلا لرؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. هذا أول أمر، وهو جانب التخلية. ثم بعد ذلك يتحلى الإنسان بالفضائل. أول هذه الفضائل أن يحافظ الإنسان على الفرائض والواجبات التي ألزمه الله تبارك وتعالى بها. يبقى أول شيء ينبغي أن يتقرب به الإنسان إلى خالقه أن يحافظ على الفرائض. فما يجيش واحد مثلا بيترك الصلاة ويقول لك أنا عايز أصوم العشر الأول من ذي الحجة. لا، عليك أولا أن تبدأ بالمحافظة على الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك تكثر من النوافل ومن قيام الليل ومن صلاة الوتر وهكذا. يبقى المرحلة التي بعد ذلك أن يحافظ الإنسان على الواجبات، الأركان، الفرائض، ثم بعد ذلك يتزود الإنسان من السنن والمستحبات. كل هذا ينبغي أن يكون مصحوبا بالخلق الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الهدف من بعثته عليه الصلاة والسلام فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي الثمرة التي نرجوها من كل العبادات ومن كل الأعمال التي ينبغي أن يقوم إليها. ممكن في عجالة سريعة نحن نرشد إلى بعض الأعمال نحن ممكن نحافظ عليها في هذه الأيام. أول شيء ممكن أن نحن نصوم هذه الأيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، لأن هذا عمل الصيام عمل صالح يندرج تحت العمل الصالح الذي رغبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن هذه العشر. كذلك الإنسان ينبغي أن يكون بينه وبين الصدقة وبين الصدقة عهد، نحن مقبلين على عيد، يبقى في نوع من التوسعة على الفقراء. وحينما نتحدث عن التوسعة لا نقصد بها الإسراف أو الإهدار، وإنما نوع من التوسعة الذي لا يجد يجد ما يكفيه يجد ما يحتاج إليه، يبقى ممكن أنه يتصدق بشيء. كذلك أن الإنسان يعزم أو ينوي الأضحية، ويستحب وإحنا مقبلون على هذه العشر من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظفاره، هذا أيضا عمل مستحب في هذه الأيام.
وده هيبدأ من إمتى مولانا اللي عايز يعني يضحي؟ متى يبدأ الإمساك عن أن يقص شعره؟
سيدنا النبي يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره. يعني يجي يوم كده آخر يوم في شهر ذي القعدة، خلاص حينما يأتي المغرب لو هيبدأ به شهر ذي الحجة.
يعني لو اعتبرنا مثلا ان غدا الاحد هو اليوم المتمم باذن الله تبارك وتعالى، يبقى بعد مغرب الغد ان شاء الله
يمسك الانسان يمسك. وهذا امر مستحب وليس واجب، لان بعض الناس تتوهم انه واجب. هذا امر مستحب، يعني اذا تركه الانسان يثاب ويؤجر عليه. طب اذا لم يتركه او لم تتيسر الظروف لا شيء عليه ولا يأثم واضحيته صحيحه
ان شاء الله.
كذلك من الامور اللي احنا ينبغي ان نؤكد عليها في كل المناسبات اللي هو اصلاح ذات البين.
صحيح.
اصلاح ذات البين ده يبدا من الزوج وزوجه، الزوج وزوجته في البيت، ثم تنتقل بين العلاقة بين الآباء والأبناء. فكان هناك نوع من الإساءة ونوع من التقصير مع والدي الإنسان، ينبغي أن يتدارك الإنسان هذا التقصير.
أحسن. يعني هنرجع لفضلتك يا مولانا إن شاء الله نتكلم عن الحكم والأسرار في العرفة، علشان نبدأ نوصل السادة المشاهدين إلى ما في يوم عرفة من أسرار، حتى يتسنى للجميع حجاج وغير حجاج أن يستمتعوا بهذا اليوم الجميل، وأن يستمتعوا بكل لحظة تمر في هذا اليوم العظيم، لأنه أفضل يوم تطلع عليه الشمس. أعزائنا المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع تاني لحضراتكم مع شيخين جليلين للحديث حول الأيام الأول من ذي الحجة وأسرار وحكم في الحج. تابعونا وانتظرونا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في برنامج دنيا ودين. لازلت مع شيخين جليلين، فضيلة الشيخ عمرو الشال وفضيلة الشيخ محمد مبروك الشيلاني، وكلاهما إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة. أهلا وسهلا يا مشايخنا.
أهلا بكم
وشرفتونا ونورتونا. أعزائنا المشاهدين، كنا بنتكلم قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ عمرو عن أهم الأعمال التي ينبغي الوقوف معها أو فعلها في هذه الأيام المباركة، وكان سيدنا الشيخ محمد مبروك قد تحدث عن بعض الحكم والأسرار في الطواف والسعي. وننتقل الآن إلى بعض الحكم والأسرار الموجودة في يوم عرفة ليطل مولانا بإطلالته علينا، فليتفضل مشكور.
يوم عرفة لابد أن نقف فيه ثلاث وقفات أيضا كما وقفنا في السعي بين الصفا والمروة، ثلاث وقفات. الوقفة الأولى وقفة أولية، أن هنا على عرفات انعقد أول لقاء بشري على وجه الأرض.
تمام.
بين آدم عليه السلام وحواء.
نعم.
فهنا تعارف، نزل أو أهبط آدم من الجنة إلى الأرض في الهند، وأهبطت حواء من الجنة إلى الأرض في مكة تيسيرا عليها لأنها امرأة.
تمام.
وهو جاء إليها من الهند إلى مكة ماشيا على قدميه حافيا، فتعارف هنا على عرفة، أول لقاء بشري على وجه الأرض.
تمام.
ثم وقفة أخروية، هذه الوقفة الأخروية في أرض المحشر، سيقف الناس لرب العالمين في أرض المحشر في اجتماع بشري هائل يذكر الناس بالاجتماع الأول بالأصل
يشبه يوم عرفة بالضبط أو في تقريب من الشبه.
صحيح، وهذا هو المنتصف بين اللقاء الأولي واللقاء الأخروي.
بس الفارق بقى مولانا الشمس هنا 72 100 مليون كيلومتر مربع، إنما هناك الشمس تبدو من الرؤوس. ربنا استرنا يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين. الوسط هنا ما بين الاثنين أن عرفة أكبر مؤتمر دولي عالمي.
صحيح.
وهذا من منح الله عز وجل لهذه الأمة.
صحيح.
ترى أن الناس جاءوا من كل فج عميق تلبية لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم تجردوا من زينة الدنيا ووقفوا بلباس واحد بهتاف واحد يدعون ربا واحدا، يستقبلون قبلة واحدة، يدينون بدين واحد، همومهم واحدة. إذن الوقوف بعرفة يعطينا مشهد إنساني إسلامي دولي لا نظير له.
صحيح.
الله عز وجل أراد منا أن نلتقي فيه لا التقاء أجساد فقط، ولكن التقاء أجساد والتقاء أرواح، بل والتقاء مصالح. لأن الله عز وجل لما تحدث عن مناسك الحج قال ليشهدوا منافع له.
تمام.
إذن لابد أن يكون هذا اللقاء فيه ثمرة للأمة، أن يلتقي فيه علماء الأمة، أن يتباحثوا في مشاكلها، أن يتباحثوا في همومها، أن يخرجوا بحلول لهذه المشاكل، أن يوطدوا ما بينهم من علاقات إنسانية وما بينهم من علاقات أخوية تربطهم بهذا الدين الحنيف. إذن هذا ملمح من ملامح عرفة. إذا ما أردنا أن ننتقل إلى ملمح آخر مع منسك آخر من مناسك الحج بعد أن وقفنا مع حكم أو شيء من حكم وأسرار السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، فإننا سنقف في هذه الوقفة مع الطواف.
تمام.
الطواف سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فلسفة الرقم سبعة هي فلسفة يعني أعيت العلماء.
صحيح.
يعني لم يصلوا فيها إلى حل بعد. صحيح. السماوات سبع. الأراضين سبع. قارات العالم سبع. عدد أيام الأسبوع سبع. ده
عن الآيات فاتحة الكتاب.
صحيح. ده التكوين. أنا هاجي بقى للتشريع اللي حضرتك ألمحت إليه الآن.
صحيح.
فده التكوين، ده الكون من حوالينا.
مظبوط.
حتى يقول لك النواة والإلكترون ويقول لك ألوان الطيف السابعة الرئيسية. يعني لو فضلنا نعد في مسألة السابعة دي الأمر هيطول، لكن ده الجانب الكوني. تعال بقى للجانب الشرعي.
صحيح.
هتلاقي تناغم عجيب. هتلاقي انه ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا السجود، لما تيجي تعد الاعضاء اللي انت ساجد عليها على الارض،
لا سبعة.
اليدين والرجلين والجبهة هتلاقيها سبعة. صحيح. والركبتين سبعة.
تمام.
طيب هتيجي تبص تلاقي ان فاتحة الكتاب التي استهل بها القرآن اللي هي ام الكتاب والسبع المثاني هتلاقيها سبعة.
نعم.
سبع ايات. هتلاقي انه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حتى الصور التي استهلت بالحديث عن التسبيح.
صحيح.
هتلاقيها سبع صور.
بداية خلق الكون، خلق السماوات والأرض.
صحيح. يبقى في تناغم بين الجانب الكوني والجانب الشرعي، تناغم عجيب.
طبيعي.
فانت هتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهتيجي هنا هتطوف سبع مرات. طيب وانت بتطوف، وانا عايز ألفت نظر السادة المشاهدين للمسألة دي لأنها مسألة في غاية العجب. وانت بتطوف بتبقى الكعبة على يسارك، ومن الأدب أن نقول على اليسار وليس على الشمال.
صحيح.
فتبقى الكعبة على يسارك وانت بتطوف. طب ده نلاحظ في قلبك ناحية الكعبة.
الله.
يعني قلبك
الله
ناحية الكعبة وانت بتطوف. حتى العلماء يقولوا ان الطواف بهذه الطريقة وانت بتدور كده
مريح.
مريح.
صحيح.
طيب انت وانت بتطوف ده مش انت بتطوف بس، ده الكون كله بيطوف.
الله.
شوف بقى دوران الارض ودوران الشمس ودوران القمر، الدنيا كلها بتدور.
صحيح.
وتطوف في تناغم. تناغم كوني وتناغم شرعي.
تمام.
طيب وانت بتطوف انت اترك الدنيا ما تنشغلش بحاجة
خالص.
الراجل اللي هو بيطوف عينه شردت على المرأة الحسناء.
صحيح.
وكانت امرأة مصرية مليحة، فمش مش 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 راضي يشيل عينه من عليه، فأرادت أن تؤدبه، ولكن بموعظة بليغة. فقالت له يا مسكين أنت جاي تعمل إيه هنا؟ الناس بتعبي بره عشان تيجي تفضي هنا، أنت جاي تعبي هنا هتفضي فين؟
سبحان الله.
أنت بتطوف
يا بلاغة المرأة فعلا.
بلاغة
يا فعلا
والموقف مزلزل.
صحيح.
ورادع ومؤدب وفيه من العفة في الرد ما فيه. طيب انت بتطوف منشغل بالذكر وهذا الطواف بيذكرك انه سيدنا النبي كان هنا. هذا الطواف بيذكرك انه سيدنا ابراهيم عليه السلام بنى البيت ومعه اسماعيل. هذا الطواف بيذكرك انه الحجر اللي انت بتطوف عنده ده سيدنا اسماعيل مدفون فيه. السيدة هاجر هنا.
انا لو اخفيك سر يا مولانا, انت بهذه الاسرار وهذه الحكم الهبت المشاعر. يعني يمكن حضرتك كده خلتني استحضر هذا المكان المبارك, يمكن السفر ان شاء الله خلال ايام وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الحج.
اللهم
لكن حضرتك الهبت بداخلي مشاعر الوقوف بداخل ديوان الكعبة المشرفة في هذه الساحة الرائعة وحالة استشعار الجلال وحالة الاقبال على الله, وما يلقى انسان من حالة تختلط بين البكاء والفرح وحالة الحزن على ما فات والندم على ما فات والتقصير والخزلان على ما كان وحالة الطمع في عفو الرحمن. يعني حالة تعتبر فيها نوع من أنواع التقابل والتضاد, الواحد مش عارف الحالة نفسها, بتبقى حالة روحانية رائعة. حضرتك توصت بنا بأسرار وحكم وادخلتنا في مجال يمكن عيشني جوه رحاب الكعبة المشرفة. انتقل مع حضرتك انتقال تاني لحكمة أخرى.
لا قبل أن انتقل يا مولانا, هنا ملمح في غاية الجمال.
تفضل.
في الطواف الناس تطوف عكس عقارب الساعة.
نعم.
ولا بد أن نقف هنا وقفة في غاية الأهمية. لماذا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. خد بالك, رجع بيرجع ايه؟ بيجيب العداد ايه؟
صحيح.
بلغة المصريين كده قولك العداد صفر خلاص.
صحيح.
فهو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فخد بالك هنا, انت بتطوف عكس عقارب الساعة وكأنك بترجع لورا. شوف سبحان الملك. فلذلك انا بقول لك هناك تناغم عجيب في الحج ما بين الجانب الكوني وما بين الجانب الشرعي.
حضرتك الملمح ده بيؤثر في الانسان تأثير عالي جدا بعد تبييض الصفحة اللي حضرتك بتحكي عنها وحالة الذهاب الى الحلق. مع الحلق يا سيدنا بتحس وكأن الإنسان نزل من على رأسه كل حاجة وأصبح إنسان جديد.
الله.
فبيظهر بشكل وكأنه ما يقف أمام مرآة, خلاص أنا تولدت تاني طفل صغير جديد.
نعم.
شكل جديد بملمح جديد. حكم وأسرار رائعة جميلة تخرج من فم شاب داعية رائع جميل مثل حضرتك. يعني اسمح لي أشكرك على هذه الحكم والأسرار, وهرجع لحضرتك تاني. بس خلينا نكلم الحجاج بقى, احنا كلمنا الناس اللي ما حجوش, خلينا نكلم الحجاج ونروح لمولانا الشيخ عمرو وناخد جانب فقه شويه. خلينا نتكلم يا مولانا الاول, الحج له شروط. ما هي شروط الاستطاعه؟ يعني ربنا قال في القران وحج البيت لمن استطاع اليه سبيل. ما هي شروط الاستطاعه الى هذا المكان سبيلا؟
الحج رحله رمزيه اكثر منها مناسك عمليه. يعني هذه المناسك التي شرحها شيخنا الجليل والتنقل بين الأماكن المختلفة وتعدد المناسك وطول الفترة الزمنية, هذا كله أمر رمزي يريد أن يعود بالإنسان إلى عهود تاريخية قديمة, إلى تمتين الصلة بينك وبين الأنبياء السابقين بأبي الأنبياء عليه السلام. هذه الرحلة ينبغي أن نعلم أن لها جلالها, وإذا أراد الإنسان أن يبدأها فلا بد أن يبدأها بداية صحيحة.
تمام.
من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يوجب الحج إلا على المستطيع, وهذا يعني أمر مضطرد في التشريع الإسلامي, إن المشقة تجلب التيسير.
صحيح.
قاعدة من القواعد.
تمام.
الفقهية, أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان بالمحال, وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
صحيح.
لا يكلف نفسا إلا ما أتاها.
نعم.
فالحج لا يجب إلا على المستطيع, لكن نريد أن نوضح معنى الاستطاعة. ما هي الاستطاعة التي إذا توفرت يصبح الحج واجبا على الإنسان؟ هذه الاستطاعة يقسمها العلماء إلى أمرين: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. الاستطاعة البدنية أن يكون الإنسان سليم الجسد, يستطيع أن يتحمل مشقة السفر ويستطيع أن يؤدي المناسك. طيب لو كان السفر سيزيد في مرضه أو سيؤدي إلى هلاكه أو لا يقدر على تأدية المناسك, هنا لا يجب عليه الحج, لا يجب عليه الحج. طيب كان مستطيع بدنيا, يأتي الجانب الآخر والاستطاعة المالية, بمعنى أن يجد من النفقات ما يكفيه ليذهب لهذه الرحلة ويعود. وهذه النفقة التي سينفقها في الحج ينبغي أن تكون زائدة عن النفقة الأصلية التي تجب على الإنسان. يعني لو كان الإنسان مسؤولا عن نفسه ومسؤولا عن أسرته يبقى يكون لديه ما يكفيهم ويكفي هذه الأسرة، ثم بعد ذلك تصبح النفقة التي سينفقها في الحج زائدة عن النفقة الواجبة عليه. هنا يصبح الإنسان مكلفا أو مطالبا بالحج. قبل ذلك أنت لست مطالبا بأداء فريضة الحج. الآن المفهوم الاستطاعة في العصر الحديث بدأ يضاف إليه أمر آخر، مسألة الحصول على تأشيرة. يعني كل القلوب تشتاق إلى زيارة هذا البيت،
صحيح،
والمسلمون على كثرة أعدادهم في البلدان المختلفة تهفو قلوبهم ويجدون الشوق والحنين إلى زيارة هذا المكان، فيتزاحم الناس من كل مكان ملبين دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاء الناس وتدافع الناس وتزاحم الناس، فتأتي الجهات المسؤولة عن هذا الأمر تصدر تأشيرات، يعني عدد محدد، المكان يسع هذا العدد فلن نستقبل أكثر منه. يبقى أصبح الحصول على التأشيرة هذا يعتبر يضاف إلى شروط الاستطاعة،
إذن
إن أنت تستطيع لك مكان هناك تؤدي فيه المناسك.
صحيح.
طب إذا لم تحصل على هذه التأشيرة يبقى خلاص أنت لست مستطيعا. قد يكون الإنسان سليم،
صحيح،
ليس مريضا، قد يكون الإنسان صاحب مال لكنه يحاول أن يقدم إلى الحج لسنوات متتالية فلا تأتيه تأشيرة، يبقى خلاص أنت لست مستطيع إلى أن تأتيك التأشيرة.
هل يكون هل يمكن أن يكون الإنسان غير مستطيع ماليا بس يجيله الإذن أو الرزق من فوق؟ يعني أنا أعتبر أن بعضنا يعني ممكن كدعاء يجيله إذن كده من السماء أن ربنا سبحانه وتعالى يأذن له أن يزور البيت الحرام والمشاعر المقدسة والأماكن المقدسة دون أن يكون معه مال.
إذا تيسر هذا ووجد من تطيب نفسه بتحمل هذه النفقة هذا رزق ساقه الله تبارك وتعالى إلى الإنسان. الأمر الذي نريد أن نتطرق إليه وهو يخص الشأن المصري في هذه الجزئية، ظهر لدينا في الصورة الأخيرة بعض صور التحايل للحصول على تأشيرة حج، أو إن هو حتى يذهب ليحج بطريقة مخالفة للوائح والقوانين التي تنظم هذا الأمر. ما موقف هذا من الشرع؟ أو ما موقف الشرع من هذه التصرفات؟ ظهر لدينا حاجة بتسمى، يكثر عنها السؤال الآن، الناس كتير تسأل وتتصل بالتليفون، حكم حج العمالة. المسألة كلها أنه بيبقى فيه شركة أو جهة معينة بتبقى مكلفة بإحضار مجموعة من العمال يقومون بأعمال معينة في مقابل أنه هيتقاضى راتب أو أجر خلال هذه الفترة على هذا العمل الذي يقوم به، فيأتي ويجمع هؤلاء الناس ويذهب بهم ليؤدوا المناسك، فبدأ أن يعطيهم راتب يأخذ منهم مال، وده يترتب عليه أو عشان يصل لهذا الأمر أنه بيقوم بتغيير الوظيفة، بالتزور في بعض الأوراق، وكان ثم يحصل على تأشيرة للسفر إلى هذا المكان لكن لا ليحج وإنما ليعمل، وأنت ارتضيت بهذا الشرط، وإذ بك تخالف هذا الشرط هناك ولا تذهب للعمل ثم تذهب للحج. كل هذا هل الحق تبارك وتعالى يرضى أن تذهب لزيارة بيته بالكذب وبالغش وبالتدليس والتزوير؟ قطعا لا.
الله طيب لا يقبل
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالتالي هذا النوع من التحايل حرام ولا يجوز شرعا. فإحنا بنهيب بالناس إن هي ترضى بأنفسها عن الوقوع فريسة لأصحاب هذه المصالح أو المافيا إذا جاز التعبير، التي تستغل حاجة الناس وتستغل شوق الناس لزيارة بيت الله الحرام. واعلم إذا كنت تستطيع وتيسرت لك السبل فتوكل الله، غير ذلك ينبغي للإنسان ألا يهين نفسه وألا يتسبب في إيذاء وفي ضرر الآخرين. هذا النوع يعني نقول ان هذا لا يجوز من الناحية الشرعية.
احسنت يا مولانا بارك الله فيك. دعني انتقل الى مولانا الشيخ محمد مبروك الشيلاني واهبت جسدي واجساد السادة المشاهدين لتصنع لها جناحين بعمامتك الازهرية وتطوف في سماء الحج لتستخرج لنا المعاني والقيم التي يرسخها الحج في نفوسنا وقلوبنا، فحضرتك طير بينا زي ما طرت في الفقرة اللي فاتت.
هو بعد هذا التأصيل الفقهي الماتع من فضيلة مولانا الشيخ عمرو، مسألة القيم التي يغرسها الحج في نفوس المسلمين عامة وفي نفوس الحجيج خاصة، مسألة أرى أنها يعني من ضرورات الوقت. كيف ذلك؟ حين نأتي إلى معنى من المعاني التي يرسخها الحج وهو معنى المساواة.
نعم.
هذا من ضرورات الوقت.
صحيح.
كيف المسلمين الآن في حالة من التنازع وفي حالة من الخصومة وفي حالة من الشقاق، ونحن نرى العالم العربي والعالم الإسلامي في حالة يعني يندى لها الجبين وتدمع لها العين بل وينخلع لها القلب. هذا المعنى الذي يغرسه الحج في نفوس المسلمين عامة والحجيج خاصة إذا تحقق ستزول الكثير من المشاكل. معنى المساواة في أن هؤلاء الناس جاءوا اختلفت بلدانهم، اختلفت لغاتهم، اختلفت لهجاتهم، اختلفت أجناسهم، اختلفت ألوانهم، طبائعهم، أعمارهم، هذا رجل وهذه امرأة، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا فقير وهذا غني، كل هذه الفوارق انزابت. حتى انه من الطرائف التي تروى انه في الحج مرة احد الحجاج الكبار في السن ينادي على يعني طفل صغير ويقول له خد يا ولد. فضحك هذا الطفل الصغير وقال له انت بتقول لي يا ولد انا حج زيك.
صحيح.
فمعنى ترسيخ قيمة المساواة، ترسيخ قيمة المساواة هذا انه زالت الفوارق والطبقية ومسألة الفقر والغنى ومسألة المسؤول او الرئيس والمرؤوس، كل هذا نراه جليا في الحج.
صحيح.
حتى تنصهر الأمة وتتلاقى حتى وإن كان بينها وبين بعضها الحواجز والحدود وإلى آخره.
مظبوط.
طيب، ده يعطينا إشارة إلى أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال أن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة الواحدة التي قبلتها واحدة لا ينبغي لها أن تكون بهذا التشرذم وأن يتداعى عليها خصومها وأعداؤها، وكان ذلك نتاج ما ألم بها من أمراض اجتماعية وأمراض قلبية فتاكة. طيب، ده معلم أو شيء من الأمور التي يغرسها الحج ويؤصلها في نفوس الناس. هناك معلم آخر وجانب آخر لا يقل أهمية عن هذا المعلم، وهو الأمان. أن الكل في الحج آمن.
نعم.
الطير آمن، الحيوان آمن.
صحيح.
الإنسان آمن،
الشجر
آمن.
صحيح.
يعني الجمادات حتى في حالة من الأمان.
صحيح.
إنه معلم الأمان ده أنت ما تروحش تحج وأنت شايل سلاح.
الله.
حتى ولو كان هذا عادة، يعني إخواننا في اليمن يسيرون ومعهم
الخناجر.
هذه عادة، هو لا يقصد بها
حمل السلاح،
ترويع الناس او احداث شيء من الفزع في النفوس او الى اخره، وانما هذه عادة تعودوها لانهم في يعني بلدان غلب عليها طابع الجبال وطابع
عادة شكلها في المظهر يعني.
لكن هذا في الحج
ممنوع،
يعني مجرد حتى الملمح الذي يوحي باي شيء من الخصومة، باي شيء من النزاع، باي شيء من الصراع، كل هذا انتفى في الحج. انت هنا في مأمن. اذا رب العباد سبحانه وتعالى لما قال لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
صحيح.
تحقق الأمن هنا، وكان ذلك مدرسة لينقل الأمن إلى سائر الدنيا كلها، ولتعلم الدنيا كلها أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء برسالة سلام وجاء برسالة أمان، وأن الإسلام دين لا يعرف العنف ولا يعرف الدماء التي تسيل، وهو بريء من كل هذا، حتى ولو كان هناك من أدعيائه الذين ينسبون أنفسهم إليه زورا وبهتانا، هم بذلك خالفوا منهج المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الشعائر إنما هي مدرسة لتربية النفوس وإخراجها إلى هذا المبدأ الأول الذي ذكرناه وهو مبدأ المساواة، والمبدأ الثاني الذي ذكرناه وهو مبدأ الأمان، وغير ذلك مبادئ وسمات كثيرة، لكن لا يتسع الوقت أكثر من ذلك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم على بلدنا مصر بالأمن والأمان، وأن يحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار، وأن يجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مشايخنا الكرام، عايز من حضراتكم في دقيقة كل واحد كده يقدم رسالة لحد من السادة المشاهدين، لحد معين هو عايز يبعتها له، لأي حد حضرتك مولانا الشيخ عمرو، في دقيقة كده ابعت برسالة تبعتها لمين وتقول له.
هذه الرسالة أريد أن أرسلها إلى عموم المسلمين في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تحدث عن حقوق الإنسان كإنسان، وعن عصمة وحرمة دمه وماله وعرضه. هذا المعنى نفتقده الآن في بلاد المسلمين.
صحيح.
ينبغي على كل إنسان وينبغي على كل مسلم أن يعلم أن دم كل إنسان الأصل فيه أنه معصوم.
نعم.
أن عرض كل إنسان الأصل فيه أنه معصوم، فلا ينبغي أن يكون الإنسان سببا أو أداة أو حتى محرضا أو معاونا ولو بكلمة في إزهاق روح أو في إثالة دم أو في ترويع آمن أو في تكبير سلم في أي مكان.
تمام.
هذه الرسالة هي التي نحتاجها الآن بعدما اجتاف الخراب وانتشر في بلاد المسلمين وانتشرت الفوضى وعم القتل وعم إذلال واستعباد الناس.
أحسن.
كل هذه المعاني نريد أن نستلهمها ونحن في أيام الحج من خطبة الوداع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كان آخر لقاء مجمع بأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت أنظارهم إلى هذا الأمر، فنريد أن نلتفت وأن ننتبه إليه.
أحسن. فضيلة مولانا الشيخ محمد مبروك،
الرسالة التي أوجهها الآن للحجيج، أقول لهم مصر في حاجة إلى دعواتكم.
الله.
لا تحرمونا من صالح دعائكم أن يرزقنا الله الحج كما رزقكم إياه. لا تحرمونا من دعواتكم لمصر أن يعم عليها وعلى أهلها وشعبها الأمان، وأن يحفظها الله عز وجل، وأن يحفظ شبابها وشعبها وجيشها، وأن يجعلها منارة لأمتها. ولا تنسوا أمتكم من دعائكم، فهي أحوج ما تكون إليه الآن، أن نرى الشمل وقد توحدت الصفوف ويعني رفعت راية المسلمين عالية خفاقة في سماء هذه الدنيا التي ملئت بالصراعات وكثرت فيها الدماء والأحقاد.
أحسن. ها هو فضيلة الشيخ الجليل عمرو الشال يوجه رسالته إلى بني الإنسانية كي يتعرف كل إنسان على إنسانيته. أما صديقه هو شيخي فضيلة الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني يوجه الأنظار من جميع أنحاء العالم إلى مصر. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أعزائنا المشاهدين، لازلت أوصيكم أن تتابعونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وصفحة برنامج كلام بالعقل، وصفحة برنامج دنيا ودين. تابعونا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم حتى يتسنى لنا أن نتعايش معكم وأن نكون في قلب الحدث. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير وأوافر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل عمرو الشال إمام خطيب مسجد الفتح برمسيس بمدينة القاهرة. شكرا جزيلا يا مولانا.
شكرا لحضرتك.
كما يطيب لي أيضا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وأوافر التحية والاحترام والإعزاز لشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني، وهو أيضا إمام خطيب مسجد الفتح برمسيس بوسط القاهرة. شكرا جزيلا يا مولانا.
الله عليكم، وشكر الله لكم حسن الضيافة، وشكر الله للسادة المشاهدين طيب وحسن المتابعة.
كما أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم لنا، على أمل أن يتجدد اللقاء بنا في برنامج دنيا ودين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا وقوفا على عرفات، وأن يكتبها لكل المشتاقين ولكل المشاهدين. وها هو محمود الأبيد يحييكم، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبتغايا وجنتي أدعوك.